قال الإمام رحمه الله تعالى: باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب قبل مبعثه صلى الله عليه وآله وسلم. وفي القرآن المجيد إشارة إلى كثير من ذلك الذي وصف به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. قال العلامة السعدي رحمه الله: هذا إخبار منه تعالى أنه أخذ عهد النبيين وميثاقهم كلهم بسبب ما أعطاهم ومن به عليهم من الكتاب والحكمة المقتضي للقيام التام بحق الله وتوفيته، أنه إن جاءهم رسول مصدق لما معهم بعث بما بعثوا به من التوحيد والحق والقسط والأصول التي اتفقت عليها الشرائع أنهم يؤمنون به وينصرونه، فأقروا على ذلك واعترفوا والتزموا وأشهدهم وشهد عليهم وتوعد من خالف هذا الميثاق. وهذا أمر عام بين الأنبياء أن جميعهم طريقهم واحد، وأن دعوة كل واحد منهم قد اتفقوا وتعاقدوا عليها، وعموم ذلك أنه أخذ على جميعهم الميثاق بالإيمان والنصرة للنبي صلى الله عليه وسلم. فمن ادعى أنه من أتباعهم فهذا دينهم الذي أخذه الله عليهم وأقروا به واعترفوا، فمن تولى عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم ممن يزعم أنه من أتباع الرسل والنبيين فإنه فاسق خارج عن طاعة الله، مكذب للرسول الذي يزعم أنه من أتباعه، مخالف لطريقه. وفي هذا إقامة الحجة والبرهان على كل من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب والأديان، وأنه لا يمكنهم الإيمان برسلهم الذين يزعمون أنهم أتباعهم حتى يؤمنوا بإمامهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومن تمام الإيمان بآيات الله معرفة معناها والعمل بمقتضاها، ومن ذلك اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ظاهرا وباطنا في أصول الدين وفروعه. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي احتراز عن سائر الأنبياء، فإن المقصود بهذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، والسياق في بيان أحوال بني إسرائيل، وأن الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم شرط في دخولهم في الإيمان، وأن المؤمنين به المتبعين له هم أهل الرحمة المطلقة التي كتبها الله له. ووصفه بالأمي لأنه من العرب الأمة الأمية التي لا تقرأ ولا تكتب، وليس عندها قبل القرآن كتاب، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. الباب الذي معنا من مقدمة الدارمي رحمه الله لسننه هو باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب قبل مبعثه. أشار ربنا تبارك وتعالى إلى ذلك في قوله: الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يعني باسمه وصفته التي من أعظمها وأجلها ما يدعو إليه وينهى عنه، وأنه يأمرهم بالمعروف، والمعروف كل ما عرف حسنه وصلاحه ونفعه، وينهاهم عن المنكر، وهو كل ما عرف قبحه في العقول والفطر، فيأمرهم بالصلاة والزكاة والصوم والحج وصلة الأرحام وبر الوالدين والإحسان إلى الجار والمملوك وبذل النفع لسائر الخلق والصدق والعفاف والبر والنصيحة وما أشبه ذلك، وينهى عن الشرك بالله وقتل النفوس بغير حق والزنا وشرب ما يسكر العقل، وينهى عن الظلم لسائر الخلق والكذب والفجور ونحو ذلك. فأعظم دليل يدل على أنه رسول الله ما دعا إليه وأمر به ونهى عنه وأحله وحرمه، فإنه يحل الطيبات من المطاعم والمشارب والمناكح، ويحرم عليهم الخبائث من المطاعم والمشارب والمناكح والأقوال والأفعال، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. أي ومن وصفه أن دينه سهل، سهل سمح ميسر، لا إصر فيه ولا أغلال ولا مشقات ولا تكاليف ثقال. فالذين آمنوا به وعزروه، أي عظموه وبدلوه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، وهو القرآن الذي يستضاء به في ظلمات الشك والجهالات ويقتدى به إذا تعارضت المقالات، أولئك هم المفلحون الظافرون بخير الدنيا والآخرة والناجون من شرهما، لأنهم أتوا بأكبر أسباب الفلاح. وأما من لم يؤمن بهذا النبي الأمي ويعزر وينصر ولم يتبع النور الذي أنزل معه فأولئك هم الخاسرون. ولما دعا أهل التوراة من بني إسرائيل إلى اتباعه، وكان ربما توهم متوهم أن الحكم مقصور عليهم، أتى بما يدل على العموم فقال: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، أي عربيكم وعجميكم، أهل الكتاب منكم وغيرهم، الذي له ملك السماوات والأرض يتصرف فيهما بأحكامه الكونية والتدابير السلطانية وبأحكامه الشرعية الدينية، التي من جملتها أن أرسله إليكم رسولا عظيما يدعوكم إلى الله وإلى دار كرامته، ويحذركم من كل ما يباعدكم منه ومن دار كرامته. لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له، ولا تعرف عبادته إلا من طريق رسله، يحيي ويميت، أي من جملة تدابيره الإحياء والإماتة التي لا يشاركه فيها أحد، التي جعل الله الموت جسرا ومعبرا يعبر منه إلى دار البقاء، التي من آمن بها صدق الرسول محمدا صلى الله عليه وآله وسلم قطعا. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي إيمانا في القلب متضمنا لأعمال القلوب وأعمال الجوارح. الذي يؤمن بالله وكلماته، أي آمنوا بهذا الرسول المستقيم في عقائده وفي أعماله، واتبعوه لعلكم تهتدون في مصالحكم الدينية والدنيوية، فإنكم إذا لم تتبعوه ضللتم ضلالا بعيدا. ومما ورد من ذكره واسمه صلى الله عليه وآله وسلم في أقوال المتقدمين عليه من النبيين والمرسلين، ما ذكره الله تعالى في قوله: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين، ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يقول تعالى مخبرا عن عناد بني إسرائيل المتقدمين الذين دعاهم عيسى بن مريم وقال لهم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، أي أرسلني الله لأدعوكم إلى الخير وأنهاكم عن الشر، وأيدني بالبراهين الظاهرة. ومما يدل على صدق كون مصدقا لما بين يدي من التوراة، أجيت بما جاء به موسى من التوراة والشرائع السماوية، ولو كنت مدعيا للنبوة لجئت بغير ما جاء به المرسلون. ومصدقا لما بين يدي من التوراة أيضا أنها أخبرت بي وبشرت بي، فجئت وبعثت مصدقا له ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، ومحمد ابن عبد الله بن عبد المطلب النبي الهاشمي. فعيسى عليه الصلاة والسلام كسائر الأنبياء يصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر أنه يصدق بالنبي السابق عليه، وهو أيضا يبشر بالنبي اللاحق له، بخلاف الكذابين فإنهم يناقضون الأنبياء أشد مناقضة، ويخالفونهم في الأوصاف والأخلاق والأمر والنهي. فلما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي بشر به عيسى بالبينات، أي بالأدلة الواضحة الدالة على أنه هو الذي بشر به وأنه رسول الله حقا، قالوا معاندين للحق مكذبين له: هذا سحر مبين. وهذا من أعجب العجائب، الرسول الذي قد وضحت رسالته وصارت أبين من شمس النهار يجعل ساحرا بينا سحره، فهل في الخذلان أعظم من هذا؟ وهل في الافتراء أبلغ من هذا الافتراء الذي نفى عنه ما كان معلوما من رسالته وأثبت له ما كان أبعد الناس عنه؟ ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب بهذا أو غيره، والحال أنه لا عذر له وقد انقطعت حجته لأنه يدعى إلى الإسلام ويبين له براهينه وبيناته، والله لا يهدي القوم الظالمين الذين لا يزالون على ظلمهم مستقيمين، لا تردهم عنه موعظة ولا يزجرهم بيان ولا برهان، خصوصا هؤلاء الظلمة القائمين بمقابلة الحق يردوه ولينصروا الباطل ويعزوه، وهيهات. قال ربنا جل وعلا مبينا أن السابقين من اليهود والنصارى كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصفته ونعته، ويعرفونه صلى الله عليه وآله وسلم بدعوته. قال جل وعلا: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربه، وما الله بغافل عما يعملون. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون. يقول تعالى لنبيه: قد نرى تقلب وجهك في السماء، أي كثرة تردده في جميع جهاته شوقا وانتظارا لنزول الوحي باستقبال الكعبة. وقال وجهك ولم يقل بصرك لزيادة اهتمامه، ولأن تقليب الوجه مستلزم لتقليب البصر، فلنولينك أي لنوجهنك قبلة ترضاها أي تحبها وهي الكعبة. وفي هذا بيان لفضله وشرفه صلى الله عليه وسلم، حيث إن الله تعالى يسارع في رضاه، ثم صرح له باستقبالها فقال: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. والوجه ما أقبل من بدن الإنسان، وحيثما كنتم أي من بر وبحر، شرق وغرب، جنوب وشمال، فولوا وجوهكم شطرة أي جهته، ففيها اشتراط استقبال الكعبة للصلوات كلها فرضها ونفلها، وأنه إن أمكن استقبال عينها وإلا فيكفي أن يتوجه إلى جهتها، وأن الالتفات بالبدن مبطل للصلاة، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده. ولما ذكر تعالى المعترضين على توجهه صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة من أهل الكتاب وغيرهم، وذكر جوابهم، ذكر هنا أن أهل الكتاب والعلم منهم يعلمون أنك في ذلك على حق واضح لما يجدونه في كتبهم، فيعترضون عنادا وبغيا. فإذا كانوا يعلمون بخطائهم فلا تبالوا بذلك، إن الإنسان إنما يغمه اعتراض من اعترض عليه إذا كان الأمر مشتبها وكان ممكنا أن يكون معه الصواب. فأما إذا تيقن أن الصواب والحق مع المعترض عليه، وأن المعترض معاند عارف ببطلان قوله، فإنه لا محل للمبالاة، بل ينتظر بالمعترض العقوبة الدنيوية والأخروية. فلهذا قال تعالى: وما الله بغافل عما يعملون، بل يحفظ عليهم أعمالهم ويجازيهم عليها. وفي الآية: وعيد للمعترضين وتسلية للمؤمنين. ذكر الله رب العالمين صفة محمد صلى الله عليه وسلم بالكتابين السابقين، ذكرها لنا في القرآن المجيد، فقال جل وعلا: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. أخبر تعالى عن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المهاجرين والأنصار أنهم بأكمل الصفات وأجل الأحوال، وأنهم أشداء على الكفار أي جادين مجتهدين في عداوتهم ساعين في ذلك بغاية جهدهم، فلم يروا منهم إلا الغلظة والشدة، فلذلك ذل أعداؤهم لهم وانكسروا وقهرهم المسلمون. رحماء بينهم متحابون متراحمون متعاطفون كالجسد الواحد، يحب أحدهم لأخيه ما يحبه لنفسه، هذه معاملتهم مع الخلق. وأما معاملتهم مع الخالق فتراهم ركعا سجدا، أي وصفهم كثرة الصلاة التي أجل أركانها الركوع والسجود، يبتغون بتلك العبادة فضلا من الله ورضوانا، أي هذا مقصودهم، بلوغ رضا ربهم والوصول إلى ثوابه. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، أي قد أثرت العبادة من كثرتها وحسنها في وجوههم حتى استنارت وجوههم، لما استنارت بالصلاة بواطنهم استنارت ظواهرهم. ذلك المذكور مثلهم في التوراة، أي هذا وصفهم الذي وصفهم الله به مذكور بالتوراة هكذا. وأما مثلهم في الإنجيل فإنهم موصوفون بوصف آخر. وأنهم في كمالهم وتعاونهم كزرع أخرج شطأه فآزره، أي أخرج فراخه فوازرته فراخه في الشباب والاستواء فاستغلظ ذلك الزرع، أي قوي وغضب، فاستوى على سوقه. السوق جمع ساق، يعجب الزراع كماله واستوائه وحسنه واعتداله. كذلك الصحابة رضي الله عنهم كالزرع في نفعهم للخلق واحتياج الناس إليه، وقوة إيمانهم وأعمالهم بمنزلة قوة عروق الزرع وسوقه. وكون الصغير والمتأخر إسلامه قد لحق الكبير السابق ووازره وعاونه على ما هو عليه من إقامة دين الله والدعوة إليه، كالزرع الذي أخرج شطأه فآزره فاستغلظ. ولهذا قال: ليغيظ بهم الكفار حين يرون اجتماعهم وشدتهم في دينهم، حين يتصادمونهم وهم في معارك النزال ومعامع القتال. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الصحابة رضي الله عنهم الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح، جمع الله لهم بين المغفرة التي من لوازمها وقاية شرور الدنيا والآخرة والأجر العظيم في الدنيا والآخرة. فهذه الآيات التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد فيها ذكر بعض أوصاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الكتب المتقدمة، وكذلك ذكر الله تبارك وتعالى بعض صفات أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأولى الناس بالوصف من الأمة هم المهاجرون والأنصار رضوان الله عليهم أجمعين. قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب قبل مبعثه. أخبرنا الحسن بن الربيع، هو البجلي الحافظ الحجة العابد من كبار مشيخة مسلم. حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي أحد الحفاظ الثقات، احتج به الأئمة. قال الحافظ: ثقة متقن صاحب حديث. عن الأعمش عن أبي صالح وذكوان بن عبد الله السمان، كان من كبار علماء المدينة وفضلائها. قال كعب: وكعب بن ماتع الحميري اليماني الإمام المعروف الثقة، وهو ثقة كان من أوعية العلم، وهو المعروف بلقب كعب الأحبار. قال كعب: نجده مكتوبا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا فظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق، ولا يجزي بالسيئات السيئة، ولكن يعفو ويغفر، وأمته الحمادون يكبرون الله عز وجل على كل نجد، ويحمدونه في كل منزلة، يتأزرون على أنصافهم، ويتوضؤون على أطرافهم، مناديهم ينادي في جو السماء، صفهم في القتال وصفهم في الصلاة سواء، لهم بالليل دوي كدوي النحل، مولده بمكة ومهاجره بطيبة وملكه بالشام. وهذا الأثر إسناده صحيح رجاله ثقات، وأخرجه ابن سعد في الطبقات، وأبو نعيم في الحلية، والبغوي في شرح السنة. قوله نجده مكتوبا أي نجد وصفه مكتوبا عندنا، يعني في التوراة والإنجيل، كما مر في قول ربنا الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. قوله لا فظ، الفظ هو السيء الخلق، والفظاظة القساوة وشدة الجانب. يقال رجل أفظ أي أصعب خلقا وأشرس، والمراد شدة الخلق وخشونة الجانب. فهذا منفي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا فظ ولا غليظ. الغلظة الشدة والاستطالة. قال تعالى وليجدوا فيكم غلظة. يقال رجل ذو غلظة وفظاظة أي قساوة وشدة، والمراد إما تأكيد أو بمعنى أنه لا يعنف الناس وأنه ليس بسيء الخلق صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال بعض أهل العلم وهذا لا ينافي وقوع الغلظة والشدة اللائقة بل والواجبة أحيانا، لأنها لا تنافي حينئذ حسن الخلق، فيكون المراد هنا نفيهما في غير محلهما ولا صخاب. هكذا وقع في أكثر الروايات بالصاد، وفي الرواية الآتية عند المصنف رحمه الله، وكذا عند الإمام البخاري سخاب بالسين، ومعنى هما واحد، يعني ما كان من صخاب وسخاب فالمعنى واحد لكن بالصاد أفصح. قال ابن الأثير السخب والصخب بمعنى الصياح، وفي حديث المنافقين خشب بالليل سخب بالنهار. وقال الخفاجي السخاب والصخاب صيغة مبالغة من الصخب، وهو ارتفاع الصوت وشدته، وهما لغتان في كل صاد لا سقط حرف الحلق، والصاد أفصح، والسين سخاب لغة ربيعة. وإنما خص السوق بالذكر لأنه محل ارتفاع الأصوات في الغالب سيما من الدلالين، والمراد نفيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، لأنه إذا انتفى في المحل المعتاد انتفى في غيره بطريق الأولى. الحمادون يعني أنهم يحمدون الله على كل حال، من قيام وقعود واضطجاع وصعود وهبوط، وذلك مختص بهذه الأمة دون غيره. قال الخفاجي قوله أمته الحمادون بالنظر إلى المجموع أو الغالب أو المتعين منهم أو هذا من شأنهم، وقد يحمل ذلك على أوقات الصلوات لما فيها من قراءة سورة الحمد والثناء على الله على أبلغ وجه لم يقع لغيرهم من الأمم. في رواية أبي حمزة عن الأعمش ويأتزرون على أنصافهم، والمعنى واحد، يقال فلان ائتزر وتأزر إذا لبس المئزر. قال الطيبي فيه إدماج بمعنى التجلد والتشمر للقيام إلى الصلاة، لأن من شد إزاره إلى ساقه تشمر لمزاولة ما اهتم بشأنه، كما يقال كشف عن ساق الجد. ومنه قول عائشة رضي الله عنها في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أحيا الليل وشد المئزر وأيقظ أهله. وفي حديث أبي حمزة عن الأعمش ويوضئون أطرافهم، كأن الوضوء مما اختصت به هذه الأمة دون سائرها، وهو كذلك لا معنى لذكر هذه المزايا مع وجودها في الأمم السابقة. ويؤيده قوله: صفهم في القتال وصفهم في الصلاة سواء، مناديهم ينادي، وهي إشارة إلى المؤذن الذي ينادي إلى الصلاة من مكان مرتفع. بطابة في الأصول المطبوعة، وأيضا بطيبة وهي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ملكه بالشام، أراد بالملك هنا النبوة والدين، فإن ذلك يكون بالشام أغلب، وإلا فإن ملكه جميع الآفاق، لقوله صلى الله عليه وسلم: وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. وقيل معناه الجهاد والغزو، لأنه ملك لأهل الإسلام، ولهذا لا ينقطع الجهاد في الشام أصلا. قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن صالح، والجهني مولاهم أبو صالح المصري كاتب الليث. قال الحافظ: صدوق كثير الغلط، ثبت في كتابه وكانت فيه غفلة. ومن شيوخ المصنف رحمه الله تعالى وسيمر بنا كثيرا هو عبد الله بن صالح كاتب الليث، وهو ضعيف. قال: حدثني الليث هو ابن سعد مفتي الديار المصرية. قال الشافعي: الليث أفقه من مالك، إلا أن أصحابه لم يقوموا به. حدثني خالد هو ابن يزيد الجمحي الإمام الفقيه المصري، وثقه الجمهور وحديثه في الكتب الست. حدثني خالد هو ابن يزيد عن سعيد هو ابن أبي هلال الليثي الحافظ، أحد الثقات، وثقه الجمهور واتفقوا على الاحتجاج به. عن هلال بن أسامة العاملي مولاهم المدني، نسب إلى جده، وهو هلال بن علي بن أسامة أحد الثقات، وحديثه في الكتب الستة أيضا. عن عطاء بن يسار الهلالي الإمام الرباني مولى أم المؤمنين ميمونة، عن ابن سلام رضي الله عنه أنه كان يقول: إنا لنجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم شرع في بيان تلك الصفة: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميته المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق، ولا يجزي بالسيئات مثلها، لكن يعفو ويتجاوز، ولن أقبضه حتى يقيم الملة المتعودة بأن يشهد أن لا إله إلا الله، نفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. الحديث بسند المصنف حديث ضعيف لضعف عبد الله بن صالح كاتب الليث، ولكن أخرجه البخاري في صحيحه. قال عطاء بن يسار: وأخبرني أبو واقد الليثي أنه سمع كعبا يقول مثل ما قال ابن سلام. أبو واقد الليثي صحابي جليل من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. إنا لنجد، يعني في التوراة والإنجيل، كما قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، الآية. وحرزا للأميين، الحرز بكسر المهملة وسكون الراء، وفي الأصل مصدر بمعنى الحفظ. ثم شاع وصار حقيقة في المكان الذي يحفظ فيه، ويقال حرز حريز كحصن حصين، فجعله الله تعالى حرزا مبالغة لحفظه أموالهم وأنفسهم في الدارين. والمراد بالأميين العرب لغلبة الأمية فيهم، وقيل لأنه لا كتاب لهم، وخصهم مع عموم دعوته صلى الله عليه وسلم لشرفهم أو لإرساله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم. وقيل المراد حفظه لهم من آفات النفوس وغوائد الدهر، أو من آفات العدم وتغلبهم، أو من مطلق العذاب، قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم الآية، أو من عذاب الاستئصال بحديث سألت ربي عز وجل 3 خصال فأعطاني 2 ومنعني 3، الاثنتان هلاك السنة والقحط، والثالثة كون بأسهم بينهم. أنت عبدي، إنما قدم العبودية هنا تشريفا وتعظيما، لأن المراد الكامل في العبودية وليست بالمعنى العام الذي يتصف به كل مخلوق، بل بالمعنى الخاص الذي رضيه الله تعالى لعبده وجعله رسولا مبلغا عنه وكفاه جميع مؤوناته، فقال أليس الله بكاف عبده، لأنه لا يرضى بوقوف عبده على باب غيره واحتياجه سواه وإهانة أحد له. سميته المتوكل، لم يقل جعلته أو وصفته، وذلك لشدة توكله الذي صيره علما له تصار ينادى به. الملة المتعودة العوج بفتح العين والواو، قال ابن الأثير مختص بكل شيء مرئي كالأجسام. وأما بالكسر العوج ففيما ليس بمرئي الرأي والقول، وقيل الكسر يقال فيهما معا والأول أكثر، وهذا من أسرار هذه اللغة، فإن المعاني تكون على حسب البنية على هذا النحو. العوج بفتح العين والواو، قال ابن الأثير مختص بكل شيء مرئي كالأجسام، وبالكسر العوج فيما ليس بمرئي كالرأي والقول، وقيل الكسر أي العوج يقال فيهما معا ولكن الأول أكثر. قال والملة العوجاء، يعني ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام التي غيرتها العرب عن استقامتها، فأرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليقيمهم على الصراط المستقيم بعد أن حادوا عن ملة إبراهيم. والملة الدين، والعوجاء مؤنث أعوج، هو ضد المستقيم، ولكثرة إطلاق الملة على الكفر فسرها بعضهم هنا به بأن يشهد. في هذه الرواية وقع في رواية عطاء عن عمرو بن العاص عند الإمام البخاري بأن يقولوا لا إله إلا الله، واقتصر على هذا وجعل هذا العبارة عن الدين القيم، لأن العوج الواقع عموده الشرك وعبادة الأصنام، وبهذا يستقيم. وقيل المعنى أنهم يأتون بكلمة التوحيد كما روى عصمة الدماء والأموال لأجل النطق بها، غير أن المنجي هو التصديق بها من صميم القلب والتزام الأحكام الظاهرة، وإنما لم يقل محمد رسول الله، وهي قرينة كلمات التوحيد التي لا تكاد تنفك عنها، لم يقل ذلك اكتفاء على حد قوله تعالى سرابيل تقيكم الحر، أي وتقيكم البرد. نفتح به، الضمير هنا يعود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي رواية عبد الله بن عمرو يفتح بها أي بكلمة التوحيد، ولا تعارض بين الروايتين لكون النبي صلى الله عليه وسلم السبب بهداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور. قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. عند البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح في كتاب التفسير باب: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، مما ورد من التفسير في سورة الفتح، عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن هذه الآية التي في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، قال في التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة لكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجة، بأن يقولوا لا إله إلا الله فيفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. عن عبد الله بن عمرو بن العاص، سبب تحديث عبد الله بهذا الحديث أنهم سألوه عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، فقال: أجل، إنه لموصوف ببعض صفته في القرآن. والدارمي له من طريق أبي صالح ذكوان عن كعب قال: في السطر الأول: محمد رسول الله عبد المختار. قوله إن هذه الآية التي في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، قال في التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا، أي شاهدا على الأمة، ومبشرا للمطيعين بالجنة وللعصاة بالنار، أو شاهدا للرسل قبلك بالبلاغ، حرزا بكسر المهملة وسكون الراء بعدها زاي أي حصنا، والأميون هم العرب، سميتك المتوكل أي على الله بقناعته باليسير والصبر على ما كان يكره. ليس كذا وقع بصيغة الغيبة على طريق الالتفات، ولو جرى على النسق الأول لقال لست، إنما وقع هنا التفات من الخطاب إلى الغيبة. ليس بفظ ولا غليظ، وهو موافق لقول ربنا جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولا يعارض ذلك قوله تعالى: واغلظ عليهم، لأن النفي محمول على طبعه الذي جبل عليه، وأما الأمر فمحمول على المعالجة، أو النفي بالنسبة للمؤمنين والأمر واغلظ عليهم بالنسبة للكافرين والمنافقين، كما هو مصرح في الآية نفسها. ولا سخاب كذا بالسين المهملة في رواية البخاري، وهي لغة أثبتها الفراء وغيره، وبالصاد أشهر. ولا يدفع السيئات بالسيئة كقوله جل وعلا: ادفع بالتي هي أحسن. زاد في رواية كعب: مولده بمكة ومهاجره طيبة وملكه بالشام. لن يقبضه أي لن يميته حتى يقيم به، أي حتى ينفي الشرك ويثبت التوحيد، والملة العوجاء هي ملة الكفر. وفي مرسل جبير بن نفير بإسناد صحيح عند الدارمي، وسيأتي إن شاء الله جل وعلا: ليس بوهن ولا كسل ليختن قلوبا غلفا ويفتح أعينا عميا ويسمع آذانا صما ويقيم السنة عوجاء حتى يقال لا إله إلا الله وحده. قيل أتى بجمع القلة في قوله أعين للإشارة إلى أن المؤمنين أقل من الكافرين، وقيل بل جمع القلة قد يأتي في موضع الكثرة وبالعكس، فقوله ثلاثة قروء والأول أولى، ويحتمل أن يكون هو نكتة العدول إلى جمع القلة أو للمؤاخاة في قوله آذانا، وقد ترد القلوب على المعنى الأول، وجوابه أنه لم يسمع للقلوب جمع قلة كما لم يسمع للآذان جمع كثرة. قال الإمام رحمه الله: أخبرنا زيد بن عوف وأبو ربيعة البصري لقبه فهد ممن اختلف في الاحتجاج به، قال حدثنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري أحد الأئمة الأثبات، حديثه في دواوين الإسلام الستة متفق على توثيقه والاحتجاج به، عن عبد الملك بن عمير وابن سويد الكوفي عداده في صغار التابعين وهو معروف بالتدليس، وقد عنعنهن عن ذكوان أبي صالح، عن كعب قال في السطر الأول: محمد رسول الله عبد المختار لا فظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر، مولده بمكة وهجرته بطيبة وملكه بالشام. وفي السطر الثاني: محمد رسول الله أمته الحمادون يحمدون الله في السراء والضراء، يحمدون الله في كل منزلة ويكبرونه على كل شرف، والشرف الموضع العالي الذي يشرف على ما حوله، ويكبرونه على كل شرف رعاة الشمس يصلون الصلاة إذا جاء وقتها ولو كانوا على رأس كناسة، والكناسة ما يكنس هي الزبالة ومثلها الصباطة والكساحة، ولو كانوا على رأس كناسة ويعتذرون على أوساطهم ويوضعون أطرافهم وأصواتهم بالليل في جو السماء كصوت النحل. هذا الأثر موقوف على كعب، وأخرجه أبو نعيم في الحلية، والحديث رجاله على شرط الصحيح غير شيخ المصنف، شيخه زيد بن عوف وهو متروك. في السطر الأول: السطر الصف من الكتاب، ويطلق أيضا على الخط والكتابة، وهو في الأصل مصدر سطر يسطر إذا كتب، والمعنى مكتوب عندنا في التوراة كما بين ذلك الرواية الأخرى بالتوراة في السطر الأول. قوله رعاة الشمس، هذه إشارة إلى عنايتهم وملاحظتهم لأوقات الصلاة من خلال الشمس، من حين طلوعها إلى غروبها، ممتثلين لأمر ربهم في إقامة الصلوات في أوقاتها. قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر الآية. وفي الحديث بيان لصفات الأمة المحمدية، فينبغي للمسلم العاقل أن يحرص كل الحرص على أن يتصف بها، إذ هو منتسب لهذه الأمة المباركة. ولو كانوا على رأس كناسة، الكناسة ملقى القمامة، وكناسة البيت ما كسح منه من التراب فألقي بعضه على بعض، المعنى أنهم يصلون الصلاة لوقتها على أي حال كانوا، لا يمنعهم عنها مانع ولا يدفعهم عنها دافع، تعظيما لحقها وتقديرا لحرمتها، مطيعين أمر ربهم الذي كلفهم بها وعلمهم كيفية أدائها عند الالتحام من عظم أمرها، فلم يعذرهم بتركها وهم في تلك الحال، فعلموا أن عدم تركها ولو كانوا على رأس كناسة من باب أولى. وقوله كأصوات النحل كذا في كثير من الأصول، وفي المطبوع كصوت النحل. قال الإمام رحمه الله تعالى: أخبرنا مجاهد بن موسى قال حدثنا معن بن عيسى، ومعن بن عيسى القزاز أحد الأئمة الأثبات، كان يقال له عصا مالك بشدة ملازمته للإمام مالك بن أنس، وثقه الجمهور وحديثه في الكتب الست. حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا معاوية بن صالح، والحضرمي كان من أوعية العلم، حدث عنه سفيان وابن مهدي وهو صدوق، عن أبي فروة وعروة بن الحارث الهمداني أبو فروة الأكبر أحد الثقات من رجال الشيخين، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سأل كعب الأحبار: كيف تجد نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة؟ قال كعب: نجده محمد بن عبد الله يولد بمكة ويهاجر إلى طابة ويكون ملكه بالشام، وليس بفحاش ولا صخاب في الأسواق، ولا يكافئ بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، أمته الحمادون يحمدون الله في كل سراء ويكبرون الله على كل ناجد، يوضئون أطرافهم ويعتذرون على أوساطهم، يصفون في الصلاة في صلاتهم كما يصفون في قتالهم، دويهم في مساجدهم كدوي النحل، استمعوا مناديهم في جو السماء. هذا الحديث حديث حسن، رجاله ثقات غير معاوية بن صالح فهو صدوق. قال الإمام رحمه الله تعالى: أخبرنا حيوة بن شريح الحضرمي أبو العباس الحمصي، وحديثه في الكتب الست. حدثنا بقية بن الوليد الميتمي للتميمي، حدثنا بقية بن الوليد الميتمي الحافظ أبو يحمد الكلاعي الحميري أحد مشايخ الإسلام، معروف بالتدليس ولكنه صرح بالتحديث هاهنا، قال حدثنا بحير بن سعد السحولي أبو خالد الحمصي أحد الأثبات، قال الذهبي حجة، عن خالد بن معدان والإمام الثقة الثبت الحجة، عن جبير بن نفير الحضرمي أحد كبار التابعين وثقه الجمهور وحديثه في الكتب الستة سوى البخاري، عن جبير بن نفير الحضرمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد جاءكم رسول إليكم ليس بوهن ولا كسل ليحيي قلوبا غلفا. غلف جمع، واحده أغلف أي عليه غشاء وغلاف يحول دون سماعه للحق، ليحيي قلوبا غلفا ويفتح أعينا عميا ويسمع آذانا صما ويقيم السنة، السنة العوجاء، والسنة العوجاء الملة العوجاء التي غيرها العرب عن استقامتها، هي ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأيضا ويقيم ألسنة عوجا حتى يقال لا إله إلا الله وحده. هذا الحديث صححه الحافظ رحمه الله تعالى. قوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، ذكره المصنف رحمه الله إن رسول الله والقائل عند ابن سعد إن الله عز وجل يقول، ولا تعارض بين الروايتين، احتمال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم حكى صفته التي ذكرها الله عز وجل في الكتب المتقدمة كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي مر قبلها. قوله ليس بوهن، في رواية ابن سعد ليس بواهن، وقد وردتها في اللغة، وأصل الوهن الضعف في العمل والأمر، ويطلق أيضا على العظم ونحوه. منه قوله تعالى حملته أمه وهنا على وهن، ويقال وهن ووهن بكسر الهاء وفتحها أي ضعف. وتقول رجل واهن في الأمر إذا كان ضعيفا فيه، قال في اللسان، ومنه حديث علي ولا واهنا في عزم أي ضعيفا في رأي. وقال تعالى إني وهن العظم مني، الآية في ذكر دعاء زكريا عليه السلام، ولا كسل، في رواية ابن سعد ولا كسيل بوزن فعيل. والكسل هو التثاقل عن فعل الشيء والفتور فيه. قال تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، الآية في بيان حال المنافقين وصفاتهم. والمعنى والله تعالى أعلم، لقد جاءكم رسول إليكم ليس بضعيف في تحمل ما أنزل إليه، ولا بمتثاقل عن تبليغ ما أمر به، بل قد أوتي قوة إلهية خاصة تعينه على تحمل أعباء الرسالة وثقل الوحي. قال جل وعلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وفي الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري وغيره من رواية أنس رضي الله عنه لست كهيئتكم، أو قال لست مثلكم، إني أظل يطعمني ربي ويسقيني، وفي رواية أخرى إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. كذلك أحاديث نزول الوحي وما يحصل له فيها، كذلك أحاديث شجاعته عند اللقاء ومصارعة ركانه وأبي الأسود الجمحي ووصاله في الصوم، وكذا في قصة الإسراء والمعراج وما عينه فيها، في كل هذا أدلة على ما تقدم. وقوله ولا كسيل أي بل هو حريص عليكم، كما قال جل وعلا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، الآية. ومعلوم أن الذي يحرص على الشيء يكون معتنيا به غاية الاعتناء، فيصرف جل اهتمامه وجميع جهده وعزمه لبلوغه. وكان صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يؤمن جميع أفراد أمته، وكان يهتم ويغتم إذا رأى الإعراض عنه، يعني عما جاء به من الحق والهدى وبيان الصراط المستقيم، وإذا وقع الإعراض منهم عن ذلك اهتم واغتم صلى الله عليه وسلم. فكان يدعو ويقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. وقد أخبرنا ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز عن ذلك كله فقال ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وقال تعالى قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، والله تعالى أعلى وأعلم. قوله غلف جمع أغلف، والقلب المغشى المغطى الذي لا يعي شيئا، ومنه قولهم وقالوا قلوبنا غلف، الآية أي مغطاة، وقيل معنى أوعية للعلم بمعنى أن لا نحتاج أن نتعلم منه، والأول أقرب. المعنى الثاني يكون على معنى غلاف، وجمعه غلف بضم اللام، قال ابن منظور في اللسان: ولا يكون غلف جمع أغلف، لأن فعلا بالضم لا يكون جمع أفعل عند سيبويه. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند الإمام أحمد وغيره مرفوعا: القلوب أربعة، قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر، وقلب أغلف مربوط على غلافه، وذكر الحديث. والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم بعث ليزيل تلك الغشاوة عن قلوب الناس ويطهرها من أدران الشرك والفساد وجهل الجاهلية العمياء، ويقيم السنة كما في رواية المصنف رحمه الله تعالى. وأما يقيم ألسنة عوجا، فالألسنة جمع لسان، يقيم ألسنة عوجا، يقيم سنة كانت عوجاء ويقيم ألسنة عوجا، والمعنى صحيح على روايتين. قال الإمام رحمه الله: أخبرنا محمد بن يزيد الحزامي الكوفي أحد شيوخ البخاري في الصحيح، قال: حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي أحد الأئمة العباد والمشايخ الزهاد، متفق على توثيقه وجلالته. عن عمرو بن أبي قيس الرازي، وثقه ابن معين، وقال البزار: مستقيم الحديث. وقال الذهبي وتبعه ابن حجر: صدوق له أوهام، واستشهد به البخاري وروى له الأربعة، يعني أصحاب السنن. عن عطاء بن السائب وأحد الأئمة الأثبات والحفاظ الثقات. عن عامر والشعبي الإمام الثقة الكبير أحد كبار التابعين، قال: كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له إليه حاجة، فمشى معه حتى دخل، قال: فإحدى رجليه في البيت والأخرى خارجة كأنه ينادي، فالتفت فقال: أتدري من كنت أكلم؟ إن هذا ملك لم أره قط قبل يومي هذا، استأذن ربي أن يسلم علي. قال: إنا آتيناك أو أنزلنا القرآن فصلا، والسكينة صبرا، والفرقان وصلا. الحديث من أفراد المصنف، وهو حديث مرسل ورجاله ثقات غير عمرو بن أبي قيس. قوله فصلا كما قال جل وعلا: إنه لقول فصل، أي حق ليس بباطل وليس بهزل. يقال فاصل أي قاطع، يفصل بين الحق والباطل، ويقال فصلا أي بينا. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، الآية: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، هو المحكم في لفظه المفصل في معناه. والسكينة صبرا، والسكينة الطمأنينة والوقار والأمن والوداعة، وهي أيضا الرحمة والتأني والتؤدة، وهي من الأمور المطلوبة من العبد، إذ بها يحصل العمل وتكتمل العبادة، وهي من أسباب حصول النصر والظفر. قال تعالى: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، الآية، وذلك بعد أن ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وولوا مدبرين. والسكينة بخلاف العجلة، وبخلاف الإسراع، وهما مكروهان من الشارع، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنهما، عن العجلة والإسراع. ففي حديث الدفع من عرفات عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع يوم عرفة وراءه زجرا شديدا وضربا للإبل، فأشار بصوته إليهم وقال: يا أيها الناس، عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع، والإيضاع الإسراع. وفي حديث الخروج إلى الصلاة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الإمام البخاري وغيره، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، وأتوها تمشون، وعليكم السكينة. الحديث. ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه في فضل السكينة: السكينة مغنم وتركها مغرم، السكينة مغنم وتركها مغرم. ويروى في فضائل عمر رضي الله عنه: ما كنا ننكر أن السكينة تتكلم، أي تتكلم على لسان عمر. أرادوا الوقار والسكون والتؤدة والفرقان وصلا، أي موصولا بعضه ببعض، كما قال جل وعلا: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، أي موصولا بعضه ببعض. فوصلنا ذكر الأنبياء وأقاصيص من مضى من الأمم بعضها ببعض. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا مجاهد بن موسى، قال: حدثنا ريحان وابن سعيد، قال: حدثنا عباد وابن منصور عن أيوب ابن أبي تميمة السختياني، وهو الإمام الحافظ المشهور، ثقة ثبت حجة، عن أيوب عن أبي قلابة عبد الله بن يزيد، هو الإمام الفقيه القدوة، قال أبو حاتم: لا يعرف لأبي قلابة تدليس. عن أبي قلابة عن عطية، هو ابن قيس الكلابي الإمام، استشهد به البخاري وروى له الباقون، يعني من الستة، عن عطية أنه سمع ربيعة الجرشي وربيعة بن عمرو الجرشي اختلف في صحبته، فأثبتها البخاري والواقدي وابن سعد وابن عبد البر وابن حبان، ونفى الصحبة عنه أبو حاتم وأبو زرع، أنه سمع ربيعة الجرشي يقول: أتي النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له: لتنم عينك، ولتسمع أذنك، وليعقل قلبك. قال: فنامت عيناي، وسمعت أذناي، وعقل قلبي. قال: فقيل لي: سيد بنى دارا فصنع مأدبة وأرسل داعية، فمن أجاب الداعية دخل الدار وأكل من المأدبة ورضي عنه السيد، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يطعم من المأدبة وسخط عليه السيد. قال: فالله السيد، ومحمد الداعي، والدار الإسلام، والمأدبة الجنة. وهذا الحديث أخرجه أيضا الطبراني في الكبير، وجود إسناده الحافظ ابن حجر. قوله: ولتسمع أذنك، في رواية الترمذي والحاكم: اسمع سمع أذنك، وعقل عقل قلبك. قوله: فنامت عيني، وفي بعض النسخ: فنامت عيناي. فقيل لي في رواية البخاري: فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلا، قال: فاضربوا له مثلا. الحديث. وفي رواية الإمام الترمذي: يقول أحدهما لصاحبه اضرب له مثلا وقال اسمع سمعت أذنك وعقل عقل قلبك، إنما مثلك ومثل أمتك كمثل ملك اتخذ دارا. الحديث المأدوبة بسكون الهمزة وضم الدال أو فتحها وهما لغتان، يقال من قاله بالضم أراد الوليمة مأدوبة، ومن قاله بالفتح مأدبة أراد أدب الله الذي أدب به عباده. قال الحافظ في الفتح وعلى هذا يتعين الضم. قال الإمام رحمه الله تعالى أخبرنا الحسن بن علي الحلواني قال يعقوب بن شيبة كان ثقة متقنا ثبتا، نقموا عليه الوقف في القرآن، حديثه عند الجماعة سوى النسائي. أخبرنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا أبو أسامة وحماد بن أسامة القرشي أبو أسامة الكوفي أحد الحفاظ من أهل الضبط والإتقان، روى له أصحاب الكتب الستة. حدثنا أبو أسامة عن جعفر بن ميمون هو التميمي بياع الأنماط من الرجال الأربعة وقد اختلف في الاحتجاج به، عن أبي عثمان النهدي والإمام الحجة أسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم لم يره، فالحديث مرسل ولكنه روي متصلا، عن أبي عثمان النهدي أن رسول الله أبو عثمان أسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، فليس من الصحابة ومن المخضرمين، أسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى البطحاء ومعه ابن مسعود فأقعده وخط عليه خطا ثم قال لا تبرحن فإنه سينتهي إليك رجال فلا تكلمهم فإنهم لن يكلموك، فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أراد، ثم جعلوا ينتهون إلى الخط لا يجاوزونه ثم يصدرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كان من آخر الليل جاء إلي فتوسد فخذي، وكان إذا نام صلى الله عليه وسلم نفخ في النوم نفخا، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم متوسد فخذي راقد إذ أتاني رجال كأنهم الجمال، والجمالي الضخم الأعضاء التام الأوصال، عليهم ثياب بيض الله أعلم ما بهم من الجمال، حتى قعد طائفة منهم عند رأسه وطائفة منهم عند رجليه، فقالوا بينهم ما رأينا عبدا أوتي مثل ما أوتي هذا النبي صلى الله عليه وسلم، إن عينيه لتنامان وإن قلبه ليقضان، اضربوا له مثلا سيد بنى قصر ثم جعل مأدوبه، دعا الناس إلى طعامه وشرابه ثم ارتفعوا، واستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك فقال أتدري من هؤلاء؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال هم الملائكة، قال وهل تدري ما المثل الذي ضربوه؟ قال قلت الله ورسوله أعلم، قال الرحمن بنى الجنة فدعا إليها عباده، فمن أجابه دخل الجنة ومن لم يجب عاقبه وعذبه. أخرجه الترمذي وأحمد وإسناده صحيح، وأصله عند البخاري في صحيح. خرج إلى البطحاء، لم تبين الرواية مكان البطحاء،
وبينتها روايات الترمذي، وفيها أنه خرج إلى بطحاء مكة، وأن ذلك كان بعد صلاة العشاء. وأصل البطحاء مسيل واسع فيه دقاق الحصى، وليس الصفا من البطحاء كما هو معلوم. ويستفاد من روايات الترمذي أن القصة وقعت قبل الهجرة، وخط عليه خطا. قال ابن العربي: هذا الخط الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم وعلامة للتحصين عليه من الجزع والضرر، وبه لن يقدر أحد من الخلق على تجاوزه إليه أو على ضره. ومنعه صلى الله عليه وسلم من الكلام معه بأنه حجز بينهم وبينه، والكلام خلطة واتصال، وهو أول الضرر أو النفع. وكان إذا نام نفخ، النفخ الصوت يخرج من النائم عند استغراقه فيه. والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا نام تنفس بصوت حتى يسمع منه صوت النفخ، كأنهم الجمال، أي في الطول والفخامة والجمال، كما قال ابن الأثير: الجمالي الضخم الأعضاء التام الأوصال. إن عينيه لتنامان، في بعض النسخ عيناه لتنامان، وإن قلبه ليقضان. قال الرام هرمزي: هذا تمثيل يراد به حياة القلب وصحة خواطره. يقال: رجل يقظ إذا كان حديد القلب ذكية. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة حين قالت له: أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. رواه البخاري وغيره. بنى قصرا، في رواية الإمام أحمد: بنى بنيانا حصينا.